الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 22 من فتح العليم. قال رحمه الله: القاعدة 7. قال ابن عثيمين رحمه الله: للحاج في أسمائه هو الميل بها عما يجب فيها، وهو أنواع. الأول أن يكر شيئا منها ومما دلت عليه الصفات والأحكام كما فعل أهل التعطيل كالجهمية ومن سار على سيرهم. الثاني يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين كما فعل أهل التشبيه. الثالث أن يسمي الله تعالى بما لم يسمي به نفسه كتسمية النصارى له الأب والفلاسفة العلة الفاعلة. الرابع أن يشتق من أسمائه أسماء الأصنام كما فعل المشركون في اشتقاق العزة من العزيز واللات من الإله. قد تقدم هذا. قال ابن القيم: معرفة الإلحاد في أسمائه تعالى حتى لا يقع فيه. قال تعالى: والله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها، وهو مأخوذ من الميل كما يدل عليه مادته لا حادة. ثم ذكر رحمه الله تلك الأقسام المتقدمة، ومنها أصفه تعالى بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص كقول أخبث اليهود إنه فقير. انتهى. مسألة: هل أسماء الله سبحانه وتعالى غير مخلوقة؟ الجواب: معتقد أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بأن الله هو الذي سمى نفسه بأسمائه الحسنى وتكلم بها حقيقة وهي غير مخلوقة وليست من وضع البشر. وقالت الجهمية والمعتزلة إن أسماء الله مخلوقة وإن الله ليس هو الذي سمى نفسه بهذه الأسماء، وكذلك لم يتكلم حقيقة وإنما خلقها في غيره أو سماه بها بعض خلقه. انتهى مجموع الفتاوى. وذهبت الكلابية والأشاعرة والماتريدية أن أسماء الله غير مخلوقة، ولكن مقصودهم بهذه العبارة أن الله بذاته غير مخلوق، وهذا مما لا تنازع فيه مع الجهمية والمعتزلة. القول بخلق الأسماء معناها أنك تدعو مخلوق. إذا قلنا بأن أسماء الله مخلوقة معناها لما تقول يا رحمن يا رحيم يا الله يا رزاق أنك تدعو مخلوقا. الله عز وجل يقول ادعو الله وادعو الرحمن، والله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال: قواعد في صفات الله سبحانه وتعالى. القاعدة الأولى: قال ابن عثيمين رحمه الله: صفات الله كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه كالحياة والعلم والقدرة والرحمة والعزة والحكمة وغير ذلك، وقد دل على هذا السمع والعقل. قال تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى، أي النص الأعلى، وهو العزيز الحكيم. ثم بيّن رحمه الله أن الصفات من حيث هي تنقسم إلى 3 أقسام. يعني أي صفة، ما ليس فقط الآن لا نتكلم عن صفات الله، لكن نتكلم عن الصفات من حيث هي. هذا التقسيم تأتي به من باب المعرفة والفائدة. القسم الأول: صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وهذه تثبت لله سبحانه. القسم الثاني: صفات نقص لا كمال فيها بوجه من الوجوه، فهذه تنفى عن الله سبحانه. القسم الثالث: صفات كمال من وجه ونقص من وجه، فهذه تثبت لله سبحانه وتعالى حال كمالها وتنفى عنه في حال النقص، كما هو معلوم فيما يسمى بالصفات المقابلة: الكيد، المكر، الخداع، الاستهزاء، التي يتصف الله عز وجل بها في مقابلة صفة المخلوق، كالمكر والكيد والخداع والاستهزاء، فإنها في مقابلة من يعاملها كمال. ما تقول الله الكائد، الله المخادع، الله المستهزئ، لكن تقول يكيد بالكائدين ويمكر بالماكرين ويخدع الخادعين ويستهزئ بالمستهزئين. انتهى بتصرف من القواعد المثلى، وهذه الصفات لا تثبت مطلقا ولا تنفى مطلقا. قال ابن القيم رحمه الله في البدائع: إن الصفات 3: 1 صفات كمال، 2 صفات نقص، 3 صفات لا تقتضي كمالا ولا نقصا، وإن كانت القسمة التقديرية تقتضي قسما رابعا، وهو ما يكون كمالا ونقصا باعتبارين. والرب تعالى منزه عن الأقسام 3، موصوف بالقسم الأول، وصفاته كلها صفات كمال محض، فهو موصوف من الصفات بأكملها وله من الصفات أكمله. انتهى. وقال الشيخ الإسلام بتصرف: إن الكمال ثابت لله، بل الثابت له هو أقصى ما يكون من الأكملية، بحيث لا يكون وجود كمال لا نقص فيه إلا وهو ثابت لله تعالى يستحقه بنفسه المقدسة، وثبوت ذلك مستلزم نفي نقيضه، فثبوت الحياة يستلزم نفي الموت، وثبوت العلم يستلزم نفي الجهل، وثبوت القدرة يستلزم نفي العجز، وأن هذا الكمال ثابت له بمقتضى الأدلة العقلية والبراهين اليقينية مع دلالة السمع على ذلك. انتهى. القاعدة الثالثة: قال ابن عثيمين رحمه الله: باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وذلك لأن كل اسم يتضمن صفة. يعني معنى هذا، لو قال لك قائل: أيهما أكثر، أسماء الله عز وجل أو صفات الله عز وجل؟ قد تقدم معنا أسماء الله غير محصورة بعدد معلوم لنا، فأيهما أكثر؟ ما نعم الصفات، لأن كل اسم يتضمن صفة مهما بلغت الأسماء. ثم عندك صفات فعلية اشتق من أفعاله، نزل، قال، كره، إلى غير ذلك، أحب، رحمة. ثم عندك صفات خبرية، الوجه واليدين وكذلك الساق والرجل وغير ذلك من الصفات. قال رحمه الله: باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وذلك لأن كل اسم متضمن للصفة، لأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله وأفعاله لا منتهى لها. قال ابن القيم رحمه الله في البدائع: إنما يدخل في باب الأخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في أسمائه وصفاته كالشيء والموجود والقائم بنفسه، فإنه يخبر به عنه ولا يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته. انتهى. القاعدة الثالثة: قال العثيمين رحمه الله: صفات الله تعالى تنقسم إلى ثبوتية وسلبية. قال العثيمين رحمه الله: صفات الله تعالى تنقسم إلى ثبوتية وسلبية. بعضهم ينكر هذا التقسيم في فعلية، ذاتية، ثبوتية، سلبية، لكن هذا التقسيم جاء به لفهم الباب، مثل الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا ثبوتي، صفات ثابتة لا تأخذه سنة ولا نوم، هذه صفة سلبية أي منفية. وهكذا قوله معنوية وفعلية أو خبرية، مثل العلم معنوي والوجه خبري، وهكذا ذاتي وفعلي، مثل العلم ذاتي والنزول فعلي. فهذا من باب ضبط الباب، ليس معنى ذلك يعني أنك تبقى مع هذا التقسيم في كل ذكر للصفة، لا، لكن تعرف هذا أن هناك صفات ذاتية يتصف الله بها أزلا وأبدا، صفات فعلية تتعلق بمشيئته يفعل ما تشاء. فالثبوت هي ما أثبته الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة. والصفات السلبية ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات نقص في حقه كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز، فيجب نفيها عن الله سبحانه وتعالى مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل، وذلك لأن ما نفاه الله عن نفسه فالمراد به انتفاؤه لثبوت كمال ضده، لا لمجرد نفيه، لأن النفي ليس بكمال إلا أنه يتضمن ما يدل على الكمال، وذلك لأن النفي عدم والعدم ليس بشيء. مثال ذلك: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. لماذا لا يعجزه شيء؟ لكمال علمه وقدرته. قال: فنفي العجز يتضمن كمال علمه وقدرته، كما قال بعده: إنه كان عليما قديرا، لأن العجز سببه الجهل بأسباب الإيجاد أو قصور القدرة، وبهذا يعلم أن الصفة قد تتضمن الصفة المنفية هنا، أن الصفة المنفية قد تتضمن أكثر من كمال. انتهى. قال القاعدة الرابعة: قال العثيمين رحمه الله: الصفات الثبوتية صفات كمال، فكلما كثرت وتنوعت ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. لم يقل حصل من كمال الموصوف، لأن الله عز وجل كامل أزلا وأبدا، وإنما يظهر لك ما كنت تجهله بها ما هو أكثر. ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم. وأما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال الآتية: الأول، بيان عموم كماله كما في قوله: ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. الثاني، نفي ما ادعى في حقه الكاذبون كما قال تعالى: أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. الثالثة، دفع توهم النقص مع من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين كما في قوله: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. رد على اليهود الذين قالوا ارتاح في اليوم السابع. القاعدة الخامسة: قال العثيمين رحمه الله: الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية. فالذاتية هي التي لم يزل الله ولا يزال متصفا بها، كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة. ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين. تنبيه: المراد بالصفات الخبرية أنها متلقاة من الخبر الكتاب والسنة، لأن عقولنا ليس لها مجال في إثباتها، والفعلية هي التي تتعلق بمشيئة الله، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا. وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين، كالكلام وكذلك الخلق وكذلك السمع. كثير من الصفات ذاتية فعلية، فمثلا الكلام من حيث أن الله يتكلم أزلا وأبدا ذاتي، من حيث كلام الله لموسى، كلام الله لمحمد، كلام الله لأهل الجنة، كلام الله لأهل الموقف، هذا فعلي. وكذلك الخلق صفة ذاتية، لكن خلق الله لزيد، خلق الله لعمر، خلق الله لصالح، هذا فعلي. فالصفة قد تكون ذاتية من حيث أصلها، فعلية من حيث أحادها. قال: فإنه باعتبار أصل صفة الذات، لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما، باعتبار أحد الكلام صفة فعلية، لأن الكلام يقع بمشيئته، يتكلم متى شاء بما شاء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والفرق بين الصفات الفعلية والذاتية من عدة أوجه. واحد، الذاتية تعتبر من لوازم الذات لا تنفك عنه، يعني بحال أزلا وأبدا. اثنين، الفعلية ليست من لوازم الذات، ويمكن أن تنفك عنه على معنى إن الله إذا شاء لم يفعلها، لأن المبتدع يا أخوة نفى الصفات الفعلية. لماذا؟ لا سيما الأشاعرة قالوا: إذا أثبتنا لله الصفات الفعلية معناها أنه يتجدد، معناها أنه كان ناقص ثم ثبت له الكمال، وهذا قول باطل. فنحن عند أن نقول صفات فعلية إنما معناه أنها متعلقة بمشيئته، أنها متعلقة بمشيئته. وأذكر لكم هنا قاعدة منطقية، قاعدة منطقية يعني يفهم بها الباب. مثلا أنتم الآن جلوس أم قيام؟ جلوس، لكن قيام بالقوة. أنت الآن تعتبر قائم بالقوة لأنك مستطيع للقيام وجالس بالفعل، وأنت عند أن تكون أمام المدرس صامت، هل أنت متكلم أم ساكت؟ أنت ساكت لكن متكلم بالقوة، تستطيع الكلام إذا أردت. فلله المثل الأعلى، نحن حين نقول ينزل متى شاء، ليس معناها أنه كان أن الصفة كانت مسلوبة منه حتى حدثت له من جديد وكمل بالصفة، لا، وإنما يفعلها متى شاء، ينزل متى شاء إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، وكذلك يتكلم متى شاء، ويغضب متى شاء، ويرضى متى شاء، وغير ذلك. هذه تسمى يعني قاعدة من قواعد المناطق يذكرونها من باب التفهيم. قال: الفعلية متعلقة بالمشيئة والإرادة، هذا هو المعنى فعلية، هذا هو معنى فعلية عند أهل السنة، متعلقة بالمشيئة. أربعة، أن الصفات الفعلية ترجع إلى الصفات الذاتية، فهي راجعة إلى مشيئة الله وإرادته. خمسة، أن النوعين يجتمعان في أنهما صفات له تعالى أزلا وأبدا، لم يزل متصفا بهما ماضيا ومستقبلا، لائقا بجلال رب العالمين. انتهى من القواعد الكلية، القواعد الكلية للبريكان. قال القاعدة السادسة: قال العثيمين رحمه الله: يلزم في إثبات الصفات التخلي من محذورين عظيمين، أحدهما التمثيل، وهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته لله مماثل لصفات المخلوقين، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. قال تعالى: ليس كمثله شيء هو السميع البصير. قال: هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. الثاني التكييف، فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذلك كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع. قال تعالى: ولا يحيطون به علما. وإن ألقى الشيطان هذا التكييف في عقلك فقل آمنت بالله، وانتهي كما دل عليه حديث أبي هريرة في الصحيح وفي رواية: فاستعذ بالله من الشيطان. لأن الإنسان إذا وسوس واستجرت به الوسوسة ربما يقع في بعض المحظورات إذا مشى بها، لكن عليه أن يقطعها، عليه أن يقطعها وينتهي، لأن الله ليس كمثله شيء. القاعدة السابعة: قال العثيمين رحمه الله: صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل عليه الكتاب والسنة. وقد تقدم الكلام في القاعدة الخامسة من قواعد الأسماء بما يغني عن الإعادة، ولأنه كما قال شيخ الإسلام: لا يعلم كيف هو إلا هو. وتكون دلالة الكتاب والسنة على الصفة بثلاثة أوجه: الأول التصريح بالصفة كالعزة والقوة، قال تعالى: فإن العزة لله جميعا. الثاني تضمن الاسم له مثل الغفور متضمن للمغفرة، وقد تقدم الكلام على هذا في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء. الثالث التصريح بفعل أو وصف دال عليه كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين العباد. قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، وجاء ربك الملك صفا صفا. فيشتق لله من الاستواء من قوله استوى صفة الاستواء، ومن المجيء ومن قوله جاء ربك صفة المجيء. أنواع الإضافات إلى الله تعالى. قال العثيمين رحمه الله: اعلم أن ما أضافه الله إلى نفسه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. لابد هذه القاعدة من أهم القواعد، هذه القاعدة من أهم القواعد، لأن المبتدع لماذا قالوا القرآن مخلوق؟ قالوا معنى كلام الله كقول الله ناقة الله، كقول الله عبد الله. أنتم الآن تعتقدون أن الناقة مخلوقة وغير مخلوقة؟ قلنا مخلوقة. قالوا إذن قال الله ناقة الله، فإضافة الناقة إلى الله إضافة خلق. فكذلك لما قال الله كلام الله، إضافة الكلام إلى الله إضافة ماذا؟ خلق. هم يقولون هكذا، نحن لا نسلم لهم، نقول المضاف إلى الله أنواع، المضاف إلى الله أنواع، إضافة معاني كالعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والغضب والرضا والسخط، هذا إضافة صفة إلى موصوف، إضافة صفة إلى موصوف. الثاني عين تقوم بغيرها، ركز، عين تقوم بغيرها كاليد، هل هناك يد تقوم بنفسها؟ وجه يقوم بنفسه؟ أبدا. فهذه أيضا إضافتها إلى الله إضافة صفة إلى موصوف، يد الله، وجه الله، قدم الله، أصابع الله إلى غير ذلك. ثم أعيان تقوم بنفسها كبيت الله، ناقة الله، عبد الله، سماء الله، أرض الله. إذن ما هو الصفات من أنواع الإضافات؟ المعاني التي تقوم بغيرها، والأعيان التي تقوم بغيرها. وما هي التي إضافتها إلى الله إضافة تشريف أو خلق وإيجاد أو ملك؟ الأعيان التي تقوم بنفسها، مثل هذا المسجد بيت الله، أنت عبد الله، أضفت إلى الله إضافة خلق أو ملك أو إيجاد، مثل محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله إضافة تشريف. قال الأول: العين القائمة بنفسها وإضافتها إليه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، وهذه الإضافة قد تكون على سبيل عموم الخلق، كقوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وكقوله إن أرضي واسعة، وقد تكون على سبيل الخصوص لشرفه، كقوله: وطهر بيتي للطائفين، وكقوله: ناقة الله وسقياها. وهو هذا القسم مخلوق. الثاني أن يكون شيئا مضافا إلى عين مخلوقة يقوم بها، مثال قوله: وروح منه، فإضافة هذه الروح إلى الله من إضافة المخلوق إلى خالقه تشريفا، فهي من الأرواح التي خلقها الله، وهذا القسم المخلوق. الثالث أن يكون وصفا غير مضاف إلى عين مخلوقة، مثل: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فالرسالة والكلام أضيف إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، فإذا أضاف إلى نفسه صفة فهذه الصفة غير مخلوقة. ومن هذا يتبين أن هذه الأقسام الثلاثة قسمان مخلوقان وقسم غير مخلوق، وقسمها بعضهم إلى قسمين. قال: في القواعد الكلية المضاف إلى الله نوعان: أعيان وصفات. فالأعيان هي الذوات المستقلة يا أخوة بنفسها عما سواها، والمراد بها هنا ما نسب إلى الله نسبة خلق وإيجاد. والصفات هي المعاني القائمة بالذات، والمراد بها هنا ما نسب إلى الله على أنه وصف قائم بذاته، انتهى باختصار. ونعم، المهم هذه القاعدة من أهم القواعد، لأن المبتدع الآن لا يؤمنون بقضية أن الله عز وجل يقول كذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، فكيف نرد عليهم بمثل هذه القاعدة؟ نقول لهم: المضاف إلى الله ينقسم إلى قسمين، وتبين لهم، وهكذا سيأتي معنا أو قد أتى، يعني مسألة الكمال، الكمال يعني أن معطي الكمال أولى به إلى غير ذلك. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.